إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الإمام الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الإمام ابن عبد البر عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وقال لي: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. قبل الاستمرار في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أبين شرحه باختصار. أبو مويهبة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يخدمه في آخر أيامه. يقول أبو مويهبة: كنت نائما في الليل، ففي نصف الليل جاء النبي أيقظني عليه الصلاة والسلام. بعثني رسول الله في جوف الليل، يعني فيأني بنصف الليل. فماذا قال له؟ قال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. إن الله تعالى أمرني في هذه الساعة، هذه الساعة في آخر الليل، ساعة السحر، إلى الله تعالى يحب فيها الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. قال له الله تعالى: بهالساعة أمرني أذهب إلى البقيع، مدفن أهل المدينة، وأدعو للأموات فيها بالمغفرة. تعرف البقيع بعيد عن المسجد النبوي شيء 200-300 متر. فقال له: قم معي، روح مشي معي بالليل. قال: فانطلق معي. طبعا أبو مويهبة قام وانطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو مويهبة: فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يقول أبو مويهبة: لما انطلقت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، فوقف أول شيء قبل ما يستغفر لهم، يدعو لهم قبل أي شيء، قال هذا الكلام، قال: السلام عليكم يا أهل المقابر. هذه علمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام، مررنا بالقبور نسلم على أهلها. ثم قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يقول يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأموات من أصحابه في البقيع، يقول: هنيئا لكم أنكم الآن أموات. لماذا؟ يقول: لأن الفتن ستقبل على هذه الأمة. ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. بعد أخوة الإسلام إن شاء الله أفصل معنى هذه الجملة، ده تفصيل طويل، بس الآن أريد أستمر في الحديث حتى لا يضيع عنكم الحديث. يقول أبو مويهبة بعد ما قال الكلام وخاطب هذا الخطاب، يقول التفت إليه، يقول: ثم أقبل علي فقال لي: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. أبو مويه يقول بعد ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وكلم أو خاطب أهل المقابر هذا الخطاب التفت إلي أقبل علي يتطلع فيني وقال لي يا أبا مويهبة الله تعالى أعطاني أو خيرني بين أمرين، بين أن يعطيني مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقائه والجنة. أيضا بعدين نفصل شوي في هذا الباب إن شاء الله. فأبو مويهبة طبعا بفطرته وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال له خذ الخيار الأول. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. يقول أبو مويهبة ثم استغفر لأهل البقية ثم انصرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام أستعين الله تعالى على شرحه ثم بيان بعض فوائده. من الشرح الأول إخوة الإسلام نأتي الحديث من أوله. يقول أبو مويهبة الرسول أيقظني بنص الليل وقال لي الله أمرني أن أستغفر لمدفن أهل المدينة اسم البقيع، أدعو الله لمن مات من أصحابي في المدينة. ما سبب هذا الاستغفار في هالوقت في هذه الساعة بالذات؟ ما سر هذا الاستغفار وهذا الأمر الرباني؟ اعلموا إخوة الإسلام أن هذا الاستغفار أو الأمر بالاستغفار كان بعد التخير، أي الله تعالى خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين. ما هما هذان الأمران؟ خيره ربه سبحانه وتعالى بين أن يعيش طويلا حتى يرى ما يفتح الله تعالى على أمته من كنوز كسرى وقيصر وبلاد الروم وبلاد الفرس واليمن والجزيرة العربية وغيرها مما فتح الله على الأمة من الصين إلى المحيط الأطلسي. الله يقول خيرني بين أن أعيش طويلا حتى أرى هذه الفتوحات على الأمة، يعني قد يعيش عليه الصلاة والسلام 200 300 400 سنة يرى هذه الفتوحات ثم يموت فيدخل الجنة، وبين أن يتعجل الآن إلى لقاء ربه ولا يرى هذه الفتوحات ولا يعيش طويلا. يقول إني أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، أي أعيش طويلا، الخلد يعني 200 300 400 500 سنة، أوتيت مفاتيح الخزائن أي أرى الفتوحات اللي يفتح الله على أمتي من بعدي. هذا المعنى للحديث أكده أو بيّنه رواية أخرى للحديث رواها عبد الرزاق في مصنفه لكنها مرسلة، يقول فيه عليه الصلاة والسلام خيرت بين أن أبقى أي أعيش طويلا حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل. فهنا لما اختار، لما خيره الله، والظاهر أن التخيير كان في تلك الساعة في تلك الليلة، فالرسول قال لا اخترت لقاءك يا رب أن أعجل إلى لقائك. فلما اختار التعجيل إلى لقاء ربه هنا أمره الله أن يودع الأموات والأحياء من أمته، فقال له إذا اخترت التعجيل لكن قوم الآن بهالساعة استغفر للأموات من أمتك، ابدأ بأهل البقيع، مدفن أهل المدينة استغفر لهم مودعا لهم. ثم في حديث آخر يبين أنه في هالوقت باليوم الثاني الظاهر ذهب يستغفر لشهداء أحد. يقول عقبة بن عامر في حديث رواه البخاري في الصحيح يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. إذن هنا الكلمة بيّنت المعنى، مودع، بعد ما صلى واستغفر لأهل البقيع في اليوم الثاني راح عليه الصلاة والسلام إلى أحد بعيد كم كيلومتر عن المدينة فاستغفر لأهل البقيع. قال عقبة بن عامر قال صلى عليه، ما دي مش صلاة الجنازة، هذا الاستغفار لهم، صلاة معنى الدعاء لهم، لأن صلاة الجنازة تكون في الوقت نفسه، هذه بعد 8 سنوات يعني قبل وفاته بأيام عليه الصلاة والسلام. بعدين الشهداء أحد النبي ما صلى عليهم أصلا عليه الصلاة والسلام، إذا بعد 8 سنوات صلى عليهم راح يستغفر لهم. يقول عقبة كالمودع للأحياء والأموات، إذن أمره الله أن يذهب إلى الأموات من أصحابه في البقيع وفي أحد فيودعهم فيستغفر لهم ويصلي عليهم أن يدعو لهم، هذا توديع الأموات. أما الأحياء أيضا بعد هذه الليلة صار التوديع إخوة الإسلام. هذه أنا أحاول دائما أربط الأحاديث إخوة الإسلام. طبعا الحديث نفسه ما في هذا التفصيل، في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. ماذا يقول أبو سعيد؟ يقول جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال، بس في هالكلمة جلس معناتها كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا لا يستطيع أن يقف فجلس، معناتها هذا الحديث وقع بعد ما بدأ المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام واشتد عليه مرضه حتى صار ما يستطيع يقف على المنبر فقام فجلس، فبعد ما خير عليه الصلاة والسلام وذهب فاستغفر لأهل البقيع وأهل أحد مرض اشتد به مرضه، الآن يخرج لأصحابه عليه الصلاة والسلام فيجلس على المنبر جلوسا ما يقف. يقول أبو سعيد الخدري جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا أيها الناس إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب يخاطب الصحابة مباشرة، قد تكون صدمة لهم، ما قال لهم الله خيرني بأن أعيش طويلا معكم بصحبتكم ثم الجنة أو الآن أسرع للقاء ربي، ما قال هذا. طبعا بدي يحتاج لا اختار الآن تبقى معنا يا رسول الله عليه السلام. فذكر في سيرة الغائب قال إن عبدا أو المجهول خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. صور هالمشهد، الصحابي وقادين النبي عم يخطب فيه مع الشباب وجالس، فقال في عبد الله خيره، فأبو بكر بيغري رد الجواب قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد فعجبنا له وقال الناس يعني الصحابة قالوا انظروا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من الدنيا وبين ما عنده فيقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد راوي الحديث لما أبو بكر جاب هالجواب أجاب هالجواب قلت فجأنا كلنا تفاجأنا أنه شبك أبو بكر شو دخل هالجواب هالقضية، الرسول كل اللي عم بيقولوا فيه إنسان الله خيره بين أنه يبقى طويل يعيش طويل وبين ما عنده فاختار ما عنده، ليش عم تبكي؟ ليش عم تقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟ ليش؟ شوف شو علاقة هذا الجواب بهذا الكلام؟ يقول كل الصحابة استغربوا من جواب أبي بكر. يقول وقال الناس انظروا لهذا الشيخ، أي أبو بكر أن كان كبيرا في السن يظهر عليه الكبر السن، انظروا لهذا الشيخ يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا، شو علاقة هذا بهذا؟ يقول أبو سعيد فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. يقول بعدين فهمنا أن المخير كان الرسول يقصد به نفسه ودغري أبو بكر فهمها رضي الله تعالى عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. إذن ما بدي كمل الحديث إن شاء نبقى في الشاهد. إخوة الإسلام الآن بدأنا بأول حديث الاستغفار، أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع. سبب الاستغفار التخير، الله تعالى خير فاختار لقاء الله والتعجل إلى لقاء ربه، فالله قال له استغفر إذن ودع الأموات ثم الأحياء، فودعهم الآن ودع الأحياء والأموات. نكمل الحديث في شرحه بشرحه. يقول أبو مويهب يقول فلما وصل إلى البقية ماذا يقول عليه الصلاة والسلام لأهل البقية؟ يقول لهم ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأموات من أصحابي يقول هنيئا لكم أنه أنتم الآن أموات، هنيئا لكم مقارنة بمصير الناس الأحياء، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أي هنيئا لكم أنه الآن أنتم أموات مقارنة بمن بقي حيا من أصحابي. طيب لماذا يهنئهم عليه الصلاة والسلام؟ عرف أن أجله دنا هي أيام يموت صلى الله عليه وسلم، ف فقال إن مات من أصحابي في حياتي هذا فاز. بماذا فاز؟ أول شيء فاز أنه لما مات النبي تولى الصلاة عليه والاستغفار له وتبع جنازته وتولى دفنه، هذا فوز عظيم. النبي يتولى هذه الأمور عليه الصلاة والسلام لمن مات من أصحابي في حياته. الأمر الثاني فازوا بشفاعته يوم القيامة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الألباني وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، من استطاع منكم أن يدفن في البقية، مدفن أهل المدينة اللي النبي واقف فيه الآن، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. إذن هو اطمأن عليه السلام أن هؤلاء اللي ماتوا الآن مدفونين في البقية من أصحابه مؤكد أنه يشفع لهم يوم القيامة، بس العوشين ما بيعبون بيموتوا. الأمر الثالث اللي هنأهم عليه، وهذا هو الشاهد والمهم، أنه نجوا من الفتن. ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ليش؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يقول هنيئا لكم الآن متم قبل موتي، نجوتم من الفتن، لأن بعد موتي سيدب وينتشر تنتشر الفتن في الأمة. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وصف عليه السلام الفتن اللي من بعد الثلاث أوصاف: قطع الليل المظلم أي سوداء شديدة السواد، يعني بالمعنى أنها فتن لا يكاد يرى منها النور ولا بصيص أمل من شدتها، كقطع الليل المظلم. الوصف الثاني قال يتبع آخرها أولها، قال مش فتنة واحدة، فتن وما بتجي مثلا اليوم فتنة بعد سنة بنخلص من الفتنة مثلا بعد سنة بتجي واحدة ثانية، لا، بيقول دغري وراء بعضها. يتبع آخرها أولها، يعني الفتنة الثانية دغري وراء الأولى، تخلصوا من فتنة دغري بتجي الثانية. الوصف الثالث قال الآخرة شر من الأولى، يعني وقال لهم دائما الثانية أشر وأصعب من الأولى، من الفتنة الأولى، والفتنة الثالثة أصعب من الثانية، والرابعة أصعب من الثالثة، وهكذا الآخرة شر من اللي قبلها. طيب شو هذه الفتن يا إخوة الإسلام اللي النبي حذر منها عليه الصلاة والسلام وخاف حتى تمنى حتى هنأ اللي مات من أصحابه؟ شو هالفتن؟ طبعا هذه بدها شروح طويلة، بس أذكر لكم رؤوس الفتن، رؤوس أقلام بالفتن. من أعظم الفتن اللي تكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الاختلاف في الأمة. تلاقي يا إخوة الناس من شدة الاختلاف ما عارفين أحيانا ليش عم يختلفوا المسلمين، ما عم يعرفوا ليش عم يختلفوا. امبارح شايفين شو عم بصير بسوريا بعين الحلوة بالأمس. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه أول فتن، الاختلاف بين الأمة. ثاني الفتن اللي تعصف الأمة وهي شديدة كثرة القتل بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صححه الشيخ الألباني، يقول في عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرجة، إن بين يدي الساعة الهرجة. الصحابة قالوا يعني بآخر الأيام في الهرج، قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ شو تقصد بالهرج؟ فقال: القتل. ثم تاب عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. يقول عليه الصلاة والسلام: من الفتن في أواخر أيام هذه الأمة كثرة القتل، المسلمين شو بيقتلوا بعض، بيقتلوا بعض. فبيقول له بيقول في قتل كثير. الصحابة شو ظنوا؟ قتل المشركين، إنه بيقتلوا الكفار. قالوا: مش هذا القصد، مش قتل الكفار تقتلوا الكفار، يا ريت تقتلوا الكفار، القضية إنه تقتل بعضكم بعضا. شوف الآن الأسد رابض يفجر النساء الأطفال بالبراميل، بدل ما المجاهدون والله عطوهم من القوة والسلاح والعدد ما يتمكنون به من القضاء عليه، كانوا يقتلوا بعض، يقتلوا بعضهم، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه. يشوف يا أخو سلم كل كم يوم نسمع الإيد بالبديوي بالمنية شو عائلتين بين بعضهم أوصوا على بعضهم. عجيب فعلا عجيب. واحد مسلم يقتل أخوه ليش؟ شو السبب؟ شو مشان موقف سيارة؟ مشان حكى معه كلمة غلط؟ لذلك صحابي لما سمعوا واحد بيقتل أخوه بيقتل جور من عمه وعمه، فقالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ أن عقول وقته. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. بظنوا أنه عندهم حق وعندهم علم وعارفين شو عم يعملوا وهن يقول عشان ما عنده شيء. هذه من الفتن، بس ما بدي أطيل بشرحها. من الفتن الأخرى في بدء الإسلام يلي النبي خوفنا منها عليه الصلاة والسلام أنه رخص الدين في حياة الناس، رخص الإسلام. الإنسان مستعد يبيع دينه بفرنجان، بيوشب أخوه بيكتب تقارير بأخوه المهم يأمن عم عوشه، أو بيروح بيقتل المسلمين مشان يدل ما عنده رتبة. رتبة أو إنسان بيتبع الشهوات. والآن شوف بيع الدين ما أرخصه. بيع الدين هذيك مرة صنم، صنم مشى على ذهب به النصارى. يا أخي النصارى يعبدون الأصنام، يعبدون التماثيل، هذه شأنه. بس مشوا فيه بالصنم على قرية مسلمة، فخرج النساء والأطفال عم يزغردوا لا إله إلا الله. لك بدل ما تنصحوا الناس تدعوهم لعبادة الله تضحكوا عليهم يا جماعة يا نسوان ومحجبات، تضحكوا عليهم بتبركوا لهم بالرز، تضحكوا على المسيحيين قولوا لهم أنتم في شرك، لو متم على هذا الدين دخلتم النار. ما تبركوا لهم بشركهم بضلالهم، ما تغشوهم. يقول صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. في الصباح بيكون مؤمن بالمساء بيصبح الكافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا مشان فرنجان بيبيع الدين، مشان فرنجان بيبيع الدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه من الفتن اللي النبي عليه الصلاة والسلام هنأ اللي مات من أصحابه قبل أن يروها. ومن الفتن أذكر آخر فتنة لأهميتها، كثرة المصائب في حياة الناس، تكثر البلاوي. حتى الإنسان بكثر البلاوي بيصير بيتمنى الموت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في الصحيح، يقول والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. يقول صلى الله عليه وسلم وليس به الدين إلا البلاء. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام آخر الأيام لا تذهب الدنيا، يعني دليل آخر أيام الأمة. بمر العايش على القبر بيقول يا ريتني ما حل صاحب هذا القبر، يا ريتني ميت. فالنبي بيقول بس يا صحابي ما تظنوا أنه هذا عم بيقول هيك من باب الورع، من باب زي الفتن خايف على دينه. قال له ما من باب حب الدين، ليس به الدين. طيب ليش عم يتمنى الموت إذا ما من أجل الدين؟ عم يتمنى الموت من شان كتر البلاوي لعروسه. ليس به الدين. في رواية هذا الحديث توضحها رواها أحمد صححها الألباني، قال ما به حب لقاء الله. يقول يمر الرجل على قبر الرجل يقول يا ليتني مكانه، قال وما به حب لقاء الله، أي لا يتمنى الموت حبا بلقاء الله إلا البلاء، أي لا يتمنى الموت إلا خوفا من البلاوي اللي نزلت على رأسه. هذا باختصار إخوة الإسلام شرح هذا الحديث. إذن حذر النبي عليه السلام أو هن الصحابة اللي ماتوا بسبب أنه اللي عايشين بيهم فتان، ثم خبر أبا مواهب أنه خير، ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف. هو راح عليه السلام بلش الوجع المرض اللي مات فيه عليه السلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أنه شوف أهمية استغفار النبي عليه السلام للناس ودعاؤه لهم. يعني الله تعالى لما اختار التعجيل، اختار التعجيل، قال الله تعالى روح استغفر لهم، استغفر للأموات والأحياء، ودعهم. تبدعهم بشو؟ بالاستغفار. تفهموا شو أهمية الاستغفار من النبي لأمة عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه مسلم في الصحيح يبين قيمة هذا الاستغفار والدعاء للأموات من قبله عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث، يقول الراوي أن امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة مسكينة كانت تنظف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية كانت سوداء، فماتت في الليل فدفنها الصحابة، فالنبي ما شعر عليه الصلاة والسلام بها. فبعد 3 أيام كام يوم شعر إن وين هالمرأة اللي كانت تنظف الجنة، كل يوم ما نشوفها عم تنظف ما عاد عم نشوفها، وين هي؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها ماتت فدفناها. قال أفلا كنتم أذنتموني؟ قالوا له ماتت ورحنا دفناها. وقال له طيب ليش ما خبرتوني؟ أفلا كنتم أذنتموني؟ يقول الراوي فكأنهم صغروا أمرها، يعني قدام النبي عليه الصلاة والسلام شو قالوا؟ صغروا من أمري، قالوا يا رسول الله دي مرات وبعدين عم تنظف الجيمة وماتت بالليل وكانت ليلة شديدة السواد، ما أحببنا بالليل نفيئك نزعجك. فقال دلوني على قبرها، فدلوا على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فوقف صف فصلى عليها بعد كام يوم من موتها، فصف وصف الصحابة خلفه، وقف وقف الصحابة خلفه وصلى عليها صلاة الجنازة. ثم يبين لأصحابه فائدة الصلاة عليها، قال لهم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قالوا استكترت هالأمر على هالمسكينة، قالوا هذه القبور كلها ظلام، مجرد أن أصلي عليهم وأستغفر لهم حتى تملأ، حتى تملأ نورا. هذه شيء يا أخي الإسلام، شيء من فضيلة الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول لو هؤلاء المنافقين اللي بلغوا شدة النفاق، بس لو أنهم على ظلمهم ونفاقهم جاءوا إليك فقالوا استغفر لنا فاستغفرت لهم لغفر الله لهم على شدة معاصيهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي وأنت حي، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أهمية استغفاره عليه السلام لأمته، هذه الفائدة الأولى، أهمية الاستغفار. الفائدة الثانية إخوة الإسلام من هذا الحديث التخيير، تخيير النبي عليه الصلاة والسلام دليل على كرامته عند ربه، المنزلة الكبيرة يا إخوة، إن الله تعالى حتى قبض روح النبي عليه الصلاة والسلام بده يكرمه، بيقوله أنت مخير، بدك هسه تعيش بتعيش، وبدك هلا تموت بتموت، حتى في هذا الله خيره. بس اعلموا إخوة الإسلام أنه هذا التخيير الآن بحديث أبو مويهبة اللي كان قبل مرضه عليه الصلاة والسلام بكم يوم، هذا التخيير ما هو الأول، رجع الله خيره بعد ما يموت، قبل ما يموت بدقائق خيره مرة ثانية. تخيير بحديث أبي مويهبة كان قبل مرضه، مرضه استمر عليه الصلاة والسلام عدة أيام، حوالي 6 أو 7 أيام قبل مرضه خير، فقال اخترت لقاء ربي. فلما مرض واشتد به مرضه وقبل الوفاة بثواني أيضا الله خيره من جديد. هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، شفتوا العائشة تقول كان الرسول يقول وهو صحيح عليه السلام، أي قبل ما يمرض كان يخبرنا، كان بسمع منه حديث شو بيقول، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. كان يخبر عليه السلام عائشة وغيرها من الصحابة، يقول ما في نبي الأنبياء إلا إكراما من الله له، قبل ما يموت بأرجي مقعده بالجنة وبيقول إذا بدك موت ولا بدك تدلعوش بتدلعوش أو بتحب تموت. هالحديث كان يخبر عليه السلام به، يحدث به وهو كان صحيح الجسم. تقول عائشة فلما اشتكى يعني مريض عليه السلام وحضره القبض، يعني وقرب موته، قبض أي قبض الروح، تقول وكان رأسه على فخذه، كان الرسول عليه السلام شدة التعب حاطط رأسه على فخذ عائشة، رضي الله عنها تقول غشي عليه، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه آخر أيامه اشتد عليه المرض حتى غشي عليه، تقول فلما أفاق يعني أغمي عليه، فلما أفاق من الإغماء تقول عائشة شخص بصره نحو سقف البيت وقال اللهم في الرفيق الأعلى، تقول عائشة فقلت إذن لا يجاورنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام كان مريض اشتد به المرض فلما أغمي عليه تقول ورأسه على فخذي، تقول أغمي عليه فلما أفاق طلع لفاق وقال اللهم في الرفيق الأعلى، وتذكرت الحديث أنه ما من نبي يقبض حتى يخير حتى يرى مقعده من الجنة ويخير، فالآن تقول الآن هو يخير، لما أغمي عليه خير، الآن رأى مقعده من الجنة وخير، فلما فاق ماذا قال؟ اللهم في الرفيق الأعلى، أي اخترت لقاءك والتعجل إلى لقاءك وعجلت إليك ربي لترضى. ففهمت عائشة الجواب، فقلت إذن لا يجاورنا، عرفت أنه ما بيدل معنا، وذكرت حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. إذن هذا تخير من الله لرسوله، دليل إكرام له، ما بس يأخذ الإسلام، كان التخير بالأجل حتى بالرزق، حتى بالرزق. بعض الناس ما فهموا هذه المسألة. في حديث رواه ابن سعد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، تقول عن عائشة أيضا رضي الله عنها تقول دخلت علي امرأة من الأنصار فنظرت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت بفراش حشوه صوف. تقول عائشة في امرأة من الأنصار دخلت عبيتي، والبيت هو كان كله حجرة 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 لعنها، تقول فالتفتت إلى فراش النبي حيث ينام عليه السلام فوجدت عباية متنية مثل شرشر متني، فهذا فراشه، شو هذا فراش النبي عليه السلام؟ لهم بنا لهم بنا. فالمرأة من كرمها الأنصارية رضي الله عنها روحت مباشرة وبعثت للنبي عليه السلام فراش حشوه صوف، يعني فرشة بقلبة صوف يعني طرية إذا نام يرتاح. تقول عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ شاف شي جديد، شاف فرشة فيها صوف، قال شو هيدي؟ فقالت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إليك بهذا. فلانة دخلت علي شافت فرشتك ما عجبتها خفيفة بعثت لك هيدا. فقال لها رديه رديه رجع إليه. تقول عائشة فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، ألا رديه ما ردته. تقول حتى قال ذلك ثلاث مرات. تي بتقول كيف عايشة تعصي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول رديه يقول ما بدي، هي ما قلت ما بدي بس خلته عندي، ألا رديه؟ تاني يوم لا موجود، تالت يوم موجود، شو رديه منك رديه ثلاث مرات عمل لك رديه، كيف تعصي أو تتوانى في الاستجابة لأمره؟ تبه هنا جواب بالسريع. هنا قال العلماء هذا ليس من باب معصية المسلمة لنبيها، قالوا هذا من باب ما يجري بين الأزواج، فهنا من باب مخالفة المرأة لزوجها، فهذا مسموح به ضمن حياة الزوجية. النبي كزوج بصير مناكفة أحيانا بينه وبين زوجته وبصير زعوة، بس هذا ليس من باب مخالفة المسلمة لنبيها، لأن هذا من باب الحياة الزوجية، بس لو قال بأمر الله رديه لازم ترده، إذا ما ردته يا عاصية. فالنساء كانت تتوسع بها المسألة من باب أنه أنت زوجي، ما كل شيء بأمر من الله، في أشياء بيني وبينك، فلما قال ردي الفراش هي بتحبها، حبت هالفرشة فرشة حلوة، وإذا ما لا بده ينام عليها هي بتنام عليها وبتزين البيت. والنسوان بيحبوا الكراكي كثير، المتاع والكراكي والغراض جيب قد ما بدك. فلما قالت له لما قال لها رديه فلم فقل تقول عائشة فلم أرده حتى قال ذلك ثلاث مرات. في المرة الثالثة ماذا يقول لها؟ قال لها والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. المرتين تفهمها الحكمة. قال لك يا عائشة أنت مخمنتيني ما فيني جيب فرشة صوف، تظن أن الله حرمني من فرشة صوف؟ قال الله تعالى عرض علي الدنيا، عرض علي جبال ذهب وفضة تجري معي أنفق منها كيف أشاء. فعدم وجود فرشة صوف ليس من حرمان الله. ليه؟ في رواية عند الترمذي، حسنها الترمذي بس شيخنا الألباني ضعفها، بس أنا أذكرها للمعنى والاستئناس بها. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: عرض الله علي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، أي الله خيرني، قال لي إذا بدك صحراء مكة بعمل ذهب من أجلك تنفق منها كيف تشاء. عرض الله علي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ألا أنا اللي بدي هالشيء، ما بدي الذهب، ما بدي فرشة صوف، بدي عباية متنية. أنا قصدت هذا الأمر حتى أتضرع إلى الله وحتى أذكره وحتى لا يتفتنني الدنيا عن لقائه. ألا عن قصد؟ أوعى تظني أني فقير وماني قادر جيب. يقول الشاعر: الله قسم بين الناس رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. هذه كرامته عند ربه عليه الصلاة والسلام. الله خير في الرزق، خير في الأجل، خيره في أشياء كثيرة ليظهر للناس مدى كرامته ومنزلته عند الله. آخر فائدة إخوة الإسلام بالحديث أختم بها، النبي صلى الله عليه وسلم شوف من حرصه على أمته، عرف في شغلتين بالحديث خطيرين على الأمة بس ما مر هيك. أول مسألة خطيرة الله قال له خيره، قال له بتحب تعيش لتشوف شو بدي يفتح على أمتك من كنوز كسرى وقيصر وسائر ملوك الأرض؟ فعرف أن الأمة سيفتح عليها هذه الفتوحات إذا مات بعد موته. فقال له لا يا رب، دي دغري روحي إليك، بس احتياط للأمة حبا بأمته وحرصا عليها حذرهم. والحديث الآن اللي سأذكره التحذير كان بعد التخييم، طبعا التحذير حصل قبل بس الآن اللي بيأتي بها إن شاء الله رواها الطبراني تبين أنه التحذير رجع يكرره عليه الصلاة والسلام بعد ما خيم. يقول ليش قلنا هذا؟ يقول الطبراني رحمه الله حديث رواه عن عقبه بن عامر، هو الصحابي اللي روى الحديث الاول في البخاري، يقول صلى رسول الله عليه وسلم على قتل احد ثم انصرف. هذا الحديث اللي ذكرناه، اذا هون كان عم يودع، هون بيتابع الحديث عقبه بن عامر. هذه روايه الطبراني ما ذكرها البخاري رحمه الله عليهما. يقول صلى على قتل احد ثم انصرف، هون يقول ثم قعد على منبره، قعد معناته كان مريضا على اشتد به المرض فقعد. والآخر الحديث يبين انه اخر مره يخرج فيها على امتي، اخر خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام مع المسلمين. ثم قعد على منبره فحمد الله واثنى عليه وقال، هذا اخر كلمه قالها عليه الصلاه لامته، اخر خطبه. شو يقول فيها؟ انتبهوا لي يا اخوان الاسلام. قال يا ايها الناس اني بين ايديكم فرط وانا عليكم شهيد، اي انا ساسبقكم الى لقاء الله. أسلك فرط أي سابق، إني بين أيديكم فرط يعني أنا بدي أسبقكم إلى لقاء الله وأنتم بتلحقوني، وأنا عليكم شهيد. ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوضي وإني في مقامي. قال وأنا والله بهاللحظة اللي جالس معكم فيها أرى الآن الحوض اللي سيعطيني الله لأمتي يوم القيامة أسقيكم منه. قال وإني والله لأنظر إلى حوضي وإني لفي مقامي وإن ساعته لما بين الجحفة إلى أيلة. يقول والحوض اللي الآن شايفه قدامي عريض طويل، يقول وسعه طوله ما بين الجحفة إلى أيلة، الجحفة قرب المدينة وأيلة قرب جدة، ما بين المدينة إلى جدة يعني طوله 500 كيلومتر حوض يسقي النبي منه أمته يوم القيامة. وإني والله لأنظر إلى حوضي وإني لفي مقامي وإن ساعته لما بين الجحفة إلى أيلاه وإني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي. قال أنا من يخايف من بعدي ترتدوا على الإسلام؟ ممكن كمان يرتد بس الأكثر لا، ما بترتدوا. من يخايف عليكم من الردة؟ كثير منكم بيسبتوا على الدين، شو خايف؟ قال وإني والله لا أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي ولكن أعطيت خزائن الدنيا وخزائن الأرض وإنما أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. ولا من يخايف ترتدوا، ولكن الله تعالى أخبرني أنه سيفتح عليكم الدنيا، فأنا خايف تتنافسوا وتتحاسدوا ويقتل بعضكم بعضا على الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الله خير وقال له يفتح على أمتك، شو أخذ منها فائدة؟ بدي أحتاط لأمتي دغري نصحهم قبل ما يموت مسويني، نصحهم قالوا إياكم أن تتنافسوا على الدنيا، إياكم أن تبيعوا الدين من أجل المال، تبيعوا الدين من أجل المال، إياكم أن تتنافسوا على الدنيا. هذه الوصية. والوصية الثانية أختم بها، النبي لما قال لأمته فتن أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، طيب خبرنا، طيب شو المخرج منها يا رسول الله عليه السلام؟ دغري بينوا في حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن أول الحديث بادروا بالأعمال، قال لهم في فتن كثيرة جيدكم يا مسلمين، شو بنعمل يا رسول الله؟ قال لهم قد ما فيكم كتروا أعمال صالحات، قد ما فيك، يعني إذا بتكتر أعمال صالحات تكون وقاية لك من الفتن، يعني كل ما بتكتر أعمال صالحات، الآن أنت صحيح الجسم صحيح العقل صحيح الدين، كتر أعمال صالحات، كل ما بتكتر الله بيحميك من الفتن. بادروا بالأعمال أي الصالحة، أي اسرعوا فيها، كثروا منها. والآن يأخذ الإسلام، نحن في موسم شهر رمضان المبارك، موسم كبير للخير، فبادروا بالأعمال قد ما فيك استغلوه، بادر بالأعمال بالصلاة، بادر بقراءة القرآن وتدبره وتفسيره، بادروا بالاستغفار، بادروا بالصدقة. والله أخوة الإسلام الصدقة اليوم مهمة في حياتنا، لأنه عم نشوف كثير ناس فقيرة وكثير ناس تشتكي وكثير ناس جائعة، فالصدقة تقع محلا عظيما عند الله. يعني بتصلي التراويح، صلي الله يجزيك الخير، بس بتصلي 8 ركعات و20 ركعة وتخشع وتبكي وجارتك بعدين عم تئن وأولادها عم بيئنوا من الجوع، ولا تنظر إليهم، هذا منع من المبادرة. بادروا بالأعمال الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم أعنا فيه على الصيام، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم وتوفنا إليك وأنت راض عنا، توفنا إليك وأنت راض عنا، ولا تجعلنا من عندك من المنبوذين، اللهم توفنا إليك وقد رضيت عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.